السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في استصحاب الذي يجري في توارد الحالتين، ذكرنا أقسام توارد الحالتين، قلنا بأنه الاستصحاب يجري في كلا القسمين من توارد الحالتين، كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهوله، أو كان كلاهما مجهولي التاريخ، فإن الاستصحاب يجري فيهما، لكن في الأخير يجريان ويتساقطان بالمعارضة، وحينئذ لتوفر أركان الاستصحاب فيها. هذا هو الذي ذكرنا. اعترض على ذلك بجملة من الاعتراضات، أهمها الاعتراض الأول، أنه إذا قلنا في المثال السابق، هو مثال نضرب لكليهما، أي مجهول التاريخ ومجهول أحدهما مجهول التاريخ، المثال المعروف في الذي قرأتموه في الفقه، هناك حدث صادر من المكلف وحد طهارة صادرة من المكلف، تارة يجهل تاريخهما، لا يعلم منهما أي واحد منهما السابق، فيكون هذا تعاقب الحدث والطهارة، وتارة يعلم بالطهارة ويجهل الحدث، أو بالعكس. هذا مثال لكلا القسمين، معروف في قرأتموه في كتاب اللمعة، والأقوال متشتتة في مجهولي التاريخ منهما تعاقب الطهارة والحدث. على أي حال الاستصحاب يجري في كليهما، ولا إشكال في جريان الاستصحاب. أما الاعتراضات، فالاعتراض الأول أنه لو أجرينا الاستصحاب في الحدث مثلا، حينئذ هذا الاستصحاب في الحدث يجري إلى ما احتمال ونسحبه إلى ما بعد الوقت، إلى ما بعد الطهارة، احتمال أنه في الواقع هناك حدث واقع قبل الطهارة، فاستصحبنا الحدث وسحبناه إلى ما بعد الطهارة، إلى الطهارة، فصار هناك نقض باليقين، واليقين باليقين، إذ نعلم أنه طهارة صدرت عندنا ومعلوم تاريخه، ولكن الحدث مجهول ونعلم بصدور حدث ولكن نجهل تاريخه. استصحاب الحدث إنما يحصل معناه نسحب هذا ونجره إلى زمان الطهارة، فينتقض بالطهارة حينئذ، فيقين ويقين آخر، فيصير نقض لليقين باليقين، وهذا يرجع إلى استصحاب القدر الفرد المردد، أنه فرد مردد نسحبه إلى حين الطهارة فيكون نقضا لليقين باليقين، وهذا الفرد المردد استصحبناه إلى ذلك الوقت. أجيب عن هذا الاستصحاب، وهذا الاعتراض يختص بما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، ولا يجري هذا الاعتراض فيما إذا كان مجهولي التاريخ. والجواب عن ذلك أنه هذا الكلام استصحاب الفرد المردد في المقام يرجع إلى أن الفرد المردد في الواقع لا في الجامع، وقد عرفتم سابقا في بحث العلم الإجمالي أن هناك خلاف في أن العلم الإجمالي ما هو الفرد حقيقته، هل هناك تردد في الواقع أم تردد في الظاهر والجامع؟ المعروف أنه تردد في الجامع، ولا يسري هذا التردد إلى الواقع. من قال بأن الواقع هو الحدث كان قبل الطهارة فإنه استصحبته إلى ذلك الواقع؟ فرد مردد وجامع في البين، وعلى فرض السريان إلى الواقع، أي التردد يسري إلى الواقع، أنه يكفي في الاستصحاب أن يكون هناك شك وتردد، وهنا حصل شك وتردد في الحدث، ونستصحب حينئذ الطهارة، وحينئذ نستصحب عدم الحدث، وتكون الحكم واضحا. فحينئذ هذا الإشكال والاعتراض مبني على أن التردد في الفرد المردد يسري إلى الواقعي، مع أن المعروف أن الفرد التردد يسري إلى الجامعي لا إلى الواقعي. وعلى فرض التنزل، وقلنا بأنه يسري إلى الواقع، يكفينا في إجراء الاستصحاب أن يكون هناك تردد وشك والمفروض تحققه، هذا واحد. ثانيا أنه الإشكال الثاني أنه نحن نعلم بأن اليقين إذا انتقض باليقين يخرج عن مورد الاستصحاب حينئذ. نحن نقول في الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، أما نقض اليقين باليقين فهو خارج عن مورد الاستصحاب. لكن ما هو اليقين الذي ينتقض به اليقين السابق أو اليقين آخر؟ ليس المراد ولا يكتفى في النقض اليقين احتمال كونه يقينا مجرد استصحاب الحدث، وكون هذا الحدث واقعا في الواقع قبل الوقت ونستصحبه، هذا فيه احتمال اليقين، واحتمال اليقين غير كاف في نقض اليقين باليقين. فلا بد أن يكون هناك يقين ويقين آخر مثله، فينتقض اليقين باليقين. أما مجرد احتمال كون هذا يقينا لا يكفي في نقض اليقين باليقين. هذا هو الاعتراض الأول والجواب عنه. ونحن نستصحب الحدث ونحتمل كونه يقينا، احتمال كونه يقينا لا ينقض اليقين به، نتيقن بالطهارة. فحينئذ احتمال كون هذا الحدث يقينا قبل الطهارة ونستصحبه لا يكفي في نقض اليقين باليقين. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أنه يشترط في الاستصحاب وجود اليقين بحدوث شيء، وهذا غير متوفر في المقام أي في توارد الحالتين، ولا سيما إذا كان مجهولي التاريخ، فإنه لا نعلم بزمان الطهارة، فإن الطهارة هذه لم نعلم بتحققها حتى نستصحب تلك الطهارة. فاليقين بالحدوث الذي هو ركن من أركان الاستصحاب لم يتوفر في المقام. هذا هو الإشكال الذي ذكره المحقق العراقي رحمه الله. إلا أن الجواب عنه يظهر أيضا أن طليل الاستصحاب يشمل ما إذا كان احتمال الحدوث اليقين الإجمالي، ولو كان يقينا إجماليا بالحدوث، ولا نحتاج أن يكون هناك يقين تفصيلي بالحدوث. إطلاق دليل الاستصحاب يشمل اليقين الإجمالي كما يشمل اليقين التفصيلي من دون أن يكون انصراف في البين. فحيقين بطهارة هذه الطهارة إجمالية، ويكفي في الاستصحاب أن نجري فيه أيضا. وهذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أنه لا شك في البقاء، فينتفي الركن الآخر في الاستصحاب في المقام أي في توارد الحالتين، لأنه ما المراد من الطهارة؟ هل الطهارة في الساعة الأولى فنعلم بانتقاضها بالحدث؟ وإن كان الطهارة في الساعة الثانية نعلم ببقاها حينئذ، فأين الشك في البقاء حتى يجري الاستصحاب؟ إما طهارة في الساعة الأولى فقد انتقضت بالحدث، وإما طهارة في الساعة الثانية فهي متحققة ولم تنتقض حين نعلم بتحققها، فلا شك في بقائها حينئذ حتى يجري الاستصحاب، فانتفى أحد أركان الاستصحاب أيضا. وهذا الإشكال أيضا ذكره المحقق العراقي في كلماته، ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأننا لا نحتاج إلى أن يكون هناك شك تفصيلي في البين. لو كان هناك شك إجمالي أن الجامع بالطهارة قد تحقق حينئذ، إما أنه في الطهارة التفصيلية أو في الطهارة الإجمالية، حينئذ كافي هذا الجامع ولا نحتاج إلى شيء آخر. فشك في البقاء من هذه الناحية ولا نحتاج أزيد من ذلك. الاعتراض الرابع أنه في الاستصحاب أنه يحكم بالتعبد بالاستصحاب بالمستصحب حينئذ. إذا أجرينا الاستصحاب معناه أن المكلف يتعبد حينئذ بذلك المستصحاب، وهذا صحيح وقد عرفناه نتعبد به. ما هو الأثر المترتب في المقام حتى نتعبد به؟ إن كان الطهارة هي الطهارة الإجمالية النسبية المضافة إلى الزمان السابق واللاحق إجمالي، فالأثر لم يترتب عليه. أثر الطهارة لم يترتب على الطهارة الإجمالية النسبية، وإن كان المراد الطهارة المضافة إلى زمان خاص وهي الطهارة التفصيلية لم يتحقق حينئذ حتى يترتب عليه الأثر. فحينئذ ما هو الأثر المترتب على هذا الاستصحاب؟ إن كان الطهارة أثبتنا بالاستصحاب الطهارة الإجمالية النسبية فهذا الأثر لم يترتب على الطهارة الإجمالية النسبية، وإن أردنا الطهارة التفصيلية الخاصة المضافة إلى زمان خاص الاستصحاب لم يثبت ذلك. والجواب عن ذلك بأنه الطهارة بالمعنى الجامع الذي يجمع بينها الطهارة النسبية الإجمالية والطهارة الواقعية حينئذ، ويكفي هذا الجامع أن يترتب عليه الأثر ولا نحتاج إلى أزيد من ذلك. فحينئذ الأثر مترتب على الجامع بين الطهارتين، ويكفي ذلك في صحة الاستصحاب. ومن جميع ذلك يظهر بأن الاستصحاب في توارد الحالتين كان معجولي التاريخ، أن كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، الاستصحاب يجري لتوفر أركانه فيه. نعم في مجهولي التاريخ يتعارض الاستصحابان ويتساقطان، كما عرفتم التفصيل في كلام السيد الوالد من أنه السبب في عدم العمل بالاستصحاب وجود المانع وهو تعارض الاستصحابين، أو السبب أنه لا اتصال لزمان الشك بزمان اليقيني كما ذهب إليه المحقق الخراساني رحمه الله. أيا كان السبب فإن الاستصحابان يجريان ولا ويتعارضان ويتساقطان بناء على الرأي الأول، أو الاستصحاب لا يجري في كليهما لعدم اتصال زمان الشك باليقيني بناء على رأي المحقق الخراساني. لكن يظهر من مطاول البحث أن كلام المحقق الخراساني غير تام. ومن جميع ذلك أيضا يظهر أنه لا فرق في توارد الحالتين بين إمكان الجمع بين فرديهما، أي الفردين المجهولين، أو لا يمكن الجمع. فمن كان الجمع مثل إسلام الوارث وموت المورث يمكن الجمع بينهما ولا إشكال فيه، هذا أيضا داخل في توارد الحالتين. وبينما لا يمكن الجمع بينهما كالحدث والطهارة، فإن الحدث والطهارة لا يمكن اجتماعهما في مورث واحد. التوارد الحالتين يشمل كلا القسمين، أدلة الاستصحاب يشمل الاستصحاب لتوفر أركان الاستصحاب فيه، وإن كانت أقوالهم مشتتة في مجهولي التاريخ. هذا ما يتعلق بتوارد الحالتين. التنبيه الثامن الاستصحاب في الاعتقاديات. الاعتقاديات على قسمين، تارة يكون المطلوب فيها مجرد الاعتقاد بالواقع من دون تحصيل العلم فيها، ويكون المطلوب هو الانقياد المطلق فقط كما في الرجعة كما في كثير من الموارد. لا نحتاج إلى أن نعلم خصوصيات الرجعة، ما هو من هو وأي شيء وأي زمان وامثال ذلك، نعتقد بالرجعة لوجود الأدلة منقياد لهذا ليس أكثر من ذلك. وتارة أخرى يكون المطلوب في الاعتقاديات هو العلم بها حينئذ. وعلى كلا القسمين فإما أن يكون الشك في الموضوعات أي موضوعات الاعتقاد، أو يكون الشك في حكم الاعتقاديات وعلى الأقسام الأربعة، فإنه تارة يكون الدليل والدليل في الاعتقاديات هو العقل، أو يكون الدليل هو الشرع، فالأقسام ثمانية. وهذه الأقسام الثمانية ذكر السيد الوالد بأنه يجري الاستصحاب في الاعتقاديات كما يجري الاستصحاب في الفرعيات. تسمية الاستصحاب بالأصل العملي الذي يثبت على أنه يختص بالفرعيات، لأنه المراد من العمل هو الفرع حينئذ الأحكام الشرعية. تسمية الأصل العملي استصحاب بالأصل العملي إنما هو لأجل كونه هو الغالب، أو لأنه العمل يشمل العمل الجارحي أو الجانحي حينئذ، فلا فرق بينهما، فإن الاعتقاد عمل جانحي أيضا، فلا فرق بين العمل أن يكون عملا جارحيا يختص بالفرعية، أو يكون العمل عملا جانحيا ويشمل الاعتقاديات أيضا. فحينئذ تسمية الاستصحاب بالأصل العملي لا ينافي عدم جريان الاستصحاب في الاعتقاديات، إلا أن السيد الوالد استثنى من هذا، أي الحكم العام في جريان الاستصحاب في الاعتقاديات، استثنى منه عدم جريان الاستصحاب في الاعتقاديات أي في موضوعات الاعتقاديات، قال بأن الاستصحاب لا يجري في موضوع، إذا كان الشك في الموضوع لا يجري الاستصحاب فيه، فيختص الاستصحاب في الاعتقاديات بما إذا كان الشك في الحكم فقط، فيختص بأقسام أربعة، ولا يجري الاستصحاب في الأربعة الأخرى إذا كان الشك في الموضوع. تفصيل ما أجمله السيد الوالد سيأتي بيانه إن شاء الله.